الحياة لا تصنع نجاحا مجانيا، لكنها تمنح فرصا لمن يملكون الجرأة على البدء. وفي عالم مليء بالتحديات، هناك أشخاص يقررون أن يحولوا خبراتهم وشغفهم إلى أثر حقيقي يلامس الناس ويغير مستقبلهم. في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، نلتقي بنساء يبدأ التغيير من خطواتهن الصغيرة، لكنه يكبر ليصبح مشروعا يلهم المجتمع كله. أنا أمير سعيد أحييكم في هذه الحلقة التي نقدم فيها قصة امرأة آمنت بأن بناء الإنسان يبدأ منذ الطفولة. مهندسة اتصالات عملت في التدريب وإدارة المشاريع وتيسير الحوارات، ومع تراكم الخبرة ولأن أثرها يجب ألا يتوقف عند التدريب، اختارت أن تبدأ مشروعا خاصا يغير حياة الأطفال من جذورها، فأسست مركز حضانة تربوية تعليمية يمنح الأطفال مساحة آمنة ويحضرهم نفسيا ومعرفيا قبل دخول المدرسة، ويركز على المهارات الاجتماعية والشخصية وعلى بناء طفل واثق متوازن ومهيئ للحياة. ضيفتنا اليوم هي ميرفت عبد الباقي، صاحبة تجربة فريدة ورسالة تربوية عميقة. نذهب مستمعينا الأعزاء إلى فاصل قصير، ثم نعود لمعرفة ضيفة حلقتنا لهذا البرنامج من برنامج هي تصنع الأثر. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر من عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي ميرفت عبد الباقي. أهلا وسهلا بك أستاذة ميرفت عبد الباقي، وسعيدون جدا بوجودك معنا. أهلا
وسهلا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة. وبس أستاذ أمير،
كيف الحال أستاذة ميرفت؟
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، شكرا لك.
أستاذة ميرفت، نبدأ من البداية، حدثينا عن نشأتك وطفولتك.
أيوة، طفولتي كانت مميزة جدا على الأقل من وجهة نظري، لأنه للأمانة طفولتي كانت الجزء اللي صنع الجزء الناجح من شخصيتي. وعلى عكس مثلا فترة المراهقة، كنت أعتبرها يعني وما زلت هي اللي صنعت يمكن الجانب الآخر. أنا اللي يعني مؤمنة في أنه الإنسان عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو الجانب الإيجابي والجانب الناجح، والجزء الثاني هو الجانب اللي هو يعني ممكن يكون السلبي أو الجانب الفاشل. فأعتبر إنه فترة الطفولة هي الفترة اللي يعني صنعت هذا الجزء اللي هو الجزء الناجح. طفولتي طبعاً كان أني ربيت ونشأت بأسرة بسيطة متوسطة الدخل زي كل الأسرة اليمنية اللي هي متوسطة الدخل. طبعاً ما فيش حاجة اسمها متوسطة الدخل على طول الخط، في متوسط وبعدين يعني فترة يعرف كويس بالأسرة وفترة تكون مش كويسة. فبس الحاجة المميزة كانت في أسرتي طبعاً أني ترتدي الوسط، فالوسط الطفل الوسط لا يكون من القادة الكبار ولا يكون من المدلعين الصغار، بس تقريبا تكون فرصتهم انه يتشرب من الشيئين الاكبر، يعني من الكبار وكمان يكون قريب كثير للصغار. اقدر اقول انه طفولتي انا اعتبرتها انها مميزة جدا، لانه فعليا بدأت اتبني مبادئ وقيم لهذه الفترة بشكل مرة كبير. أنا ممكن أذكر أكثر من موقف بعلاقة يعني بطفولتي بنت عندي قيم معينة أو مبادئ معينة أو شكلت عندي طموحات معينة. فأني مثلا وأنا صغيرة كنت أشوف أنه أني المفروض أنني مجلس باليابان وأنه لازم أني أسافر، كان طموحي أنني أسافر بلد أجنبية ومش عارف أي تفاصيل على هذه البلد، يعني مش عارف حتى أسماء الدول، لكن كنت مشتش يعني أستمر باليمن، أشتي كذا أسباب، أشتي أول ما أبدأ أسباب أسافر أي بلد أجنبي وأعيش هنا، لدرجة إنه حتى ما رفضت إنني ألبس مثلاً البارطة والحجاب بطفولتي كذا. أيوة. فالمهم كان الموضوع إنه أنا أشتي أسافر وأشتي أعيش حياة زي الحياة اللي عشناها برا وكذا. هذا واحد أيوة. من الحاجات اللي لها علاقة بالطموح. بعدين كان في معي كمان قلت لك شكلت مبادئي بالفترة اللي هي فترة الطفولة، زي مثلا موضوع الشجاعة، كنت طفلة شجاعة لأنه موضوع الشجاعة والحرية. أتذكر مواقف كثيرة صنعتني، طبعا الفضل يعود بشكل أساسي لثلاثة أشخاص هم لعبوا دور كبير بحياتي، اللي هم أبي بشكل أساسي وأمي وأختي الكبيرة. أيوة، فقلت لك صفة الحذر هذه اكتسبتها مني. كمان كنت أشوفها يعني كيف هي تتعاطف مع الأشخاص، يعني ربتني على موضوع الرحمة وكيف تتعاطف مع الأشخاص، كيف تتعامل معهم بطريقة كويسة ما تجرحهم. فشعرت إنه دي الصفة أنا اكتسبتها مني. برجع لها عند الشخصية الثانية اللي لعبت دور كثير بأنه يعني أقدمني مبادئ معينة أو قيم معينة أو طموحات معينة اللي هو
سوف نعود سوف نعود لمعرفة من كان له الفضل الكبير في يعني فيما وصلت إليه، وتذكرين هذا بالتفصيل. نريد أن نعرف عن رحلتك الدراسية بداية في المدرسة ومن ثم الجامعة.
أوكي، طيب دراستي بالمدرسة قصدك والجامعة صح؟
أيوة، أول بداية من المدرسة يعني كيف كانت رحلتك؟
أوكي، يعني بالمدرسة كنت متفوقة، يعني من الطلاب المتفوقين، كان مستوائي ما بين ممتاز وجيد جدا. طبعا قلت لك اني اتخرجت من الثانوية العامة بمعدل عام 91.35 تقريبا بالمئة، وكان بعام 2011-2012 سنة يعني سنة الثورة. فكان قلت لك تخرجت من 2000 من المدرسة بعام 2011.
ايوه،
فهذه كانت فترة المدرسة. بالنسبة لدراسة الجامعة، بعدين انتقلت للدراسة الجامعية وفكرت أن أدخل هندسة اتصالات، وقدمت طبعا قبل ما فكرت بهندسة الاتصالات لأنه معدلي كان كويس. كانت الأسرة توجهني لتخصص الطب وكان يشتري أنني أدرس تخصص الطب. طبعا أني ما كنت أرغب أبدا بالتخصص، وما زلت يعني ماني يعني أشوف أنني مش موقع مكان.
التخصص اللي قلتي التخصص اللي قلتي ما ترغبيش فيها هو تخصص الطب قلتي أو هندسة طب. الاتصالات؟
لا لا طب
أيوة.
هندسة الاتصالات أنا اخترتوني يعني من نفسي.
ما سبب اختيارك تخصص هندسة الاتصالات؟
أيوة، طبعا أنت عارف أنه الشاب اليمني أساسا لما يجي يتخرج من المدرسة ما يكونش في توجيه مناسب للتخصصات اللي التخصص المفروض أنه يختاره. الموضوع كان طبعا يعني تقدر تقول انه يعني تخصيص لحظي، ما كانش مدروس.
أيوة.
يعني زمان كنت في دراسة اساسا هندسة معمارية، وكان بالنسبة لي الموضوع حلم، حتى لدرجة انه واحد من اخواني لما دخل هذا التخصص اني يعني انهرته وبكيته وقلت انه اخذ تخصصي، كان حلمي اساسا معمارية. بعدين لما كبرت وبقيت مؤهلا اني ادخل الجامعة، شفت ان التخصص هذا في مطول مش مرة كبير، يعني انه الناس ممكن يلجأوا للمطولين اكثر مما يلجأوا للمعماريين. فبدأت افكر بتخصص له علاقة بالهندسة. طلع بنفسي موضوع هندسة الاتصالات، وكان بفترة قصيرة يعني لانه يعتبر تقريبا ثاني اقوى قسم بداخل الجامعة، فكنت اشعر انه نشتي ادخل قسم قوي. وكمان بنفس اللحظة بدأ يتشكل عندي تصور أنني لو اشتغل لو يعني درست هذا التخصص ممكن أني أشتغل بوكالة ناسا وحاجة زي كده يعني بعلاقة بالفضاء. طبعا اخترت هذا التخصص وانقبلت فيه، وهو تقريبا هو يعتبر من أقوى التخصصات داخل كلية الهندسة. ودرست فيه 5 سنوات. خلال الخمس السنوات هذه اكتشفت انه ما مش هو ذا الطريق اللي المفروض انني امشي. كنت متميزه بجانب البرمجه، وكان في اشخاص كثيرين يقولوا لي حولي برمجه. يعني طبعا كان في عندي قناعه معينه بهذيك الفتره انه لا، الانسان الصح انه المفروض انه ما يرجعش خطوه للوراء، لازم يمشي قدام. طبعا هذه قناعات الانني يعني بعد ما خطت بالحياه لهذه المرحله أشعر إن ما كانت قناعتها جيدة يعني. لكن قلت له كنت يعني أعمل الحاجة بناء على وجهة نظري بذلك الفترة، ما كنت أستشير في بيختمة. كنت أشوف أيوه. إنه لا، رأسي في شيء بالطريق صح. انت ما ينفعش انك ترجع خطوه لورا ولا تقولي عادي بالدم جد.
صحيح. استاذه ميرفت، يعني كيف كانت رحلتك من هندسه الاتصالات الى عالم التنميه؟
اها طيب، طبعا تقريبا ب 2014 لما قرحت الحرب كنت انا بمستوى ثاني. بعد كذا قرحت الحرب وبدأنا نحن تغلقت الجامعة وكذا، وأنا اتجهت مباشرة أول ما بدأ الوضع هذا بدأت المدارس تفتح، وأنا كنت من الأشخاص اللي بادروا وراحوا يدرسوا بالمدارس، كنت انظر لموضوع التعليم أنه لازم يستمر. كنت دائما نقول للأشخاص اللي حولنا أنه لو توقف التعليم معناته أنه بتبقى المسألة مسألة قتل صافي، يعني ما فيش حد يعني يرجح عقله ولا منطق ولا أي حاجة ثانية. فصرت طبعا وتطوعت تمام. رحت المدرسة اللي كنت أدرس فيها أصلا سابقا، وتطوعت مدرسة لمادة الرياضيات بحكم أني درست هندسة، بحكم أني درست قلت لك مدرسة درست يعني هندسة، تطوعت بجانب الرياضيات ودرست صف أول ثانوي. ولما شافوني كويسة بالمدرسة نقلوني مباشرة لصف ثالث ثانوي، درست سنة كاملة. بعدين بدأت ترجع الجامعة، طبعا قبل كمان حتى قبل ما ارجع الجامعه بدات اعمل مبادرات بسيطه مع البنات اللي كانت موجوده معي كمدرسات متطوعه داخل المدرسه. كنا بدانا يعني جبت يعني من مجهودنا الشخصي، يعني نجمع من بيوتنا اكل وكذا ونروح نوزع للبيوت بالحاره نفسها. طبعا وانا في فتره الجامعه بدات افكر بالجانب المجتمعي بشكل كبير، ويعني كان في عندي مسؤوليه مجتمعيه بشكل كبير، كيف ممكن نساهم بعملية التغيير، كيف ممكن نغير الوضع اللي نحن نعيش فيه الآن. استمرت بالجامعة وكنت بعض الأحيان أحضر دورات تدريبية، أروح يعني مع أختي الكبيرة كنت أحضر الدورات التدريبية هذه حتى مش مشارك أساسي، يعني ألاقيني بس مع أختي. وبعدين كملت الجامعة قبل ما يعني نبدأ بحفل التخرج، كان في معي تدريبات لها علاقة بموضوع السلام وكذا، حضرت هذه التدريبات. بنفس اللحظة كنت انصدمت ببرنامج له علاقة بالقيادة، شاركت بهذا البرنامج استمر شهرين. وبهذه الفترة بدأت قلت لك أدرس موضوع القيادة إلى جانب الدورة هذه، وبدأت أتوجه بشكل كبير لأنه عملت رسالة بهذه الدورة إنه أشتري رسالتي تكون من يسمع بصمة بالمجتمع، فكان هذا توجهي من هذه اللحظة يعني.
أستاذة ميرفت، لك خبرة كبيرة في التدريب والعمل مع فئات متنوعة، دربتي شبابا وأطفالا، معلمين وموظفين، ما الاختلاف الأكبر في التعامل مع كل فئة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال أستاذة ميرفت ونذهب إلى بعد الفاصل، يعني نترك الإجابة إلى بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير مستمعينا الأعزاء ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة ميرفت عبد الباقي. أستاذة ميرفت، كنا قد سألناك قبل الفاصل، بما أنك لك خبرة كبيرة في التدريب والعمل مع فئات متنوعة، دربتي شبابا وأطفالا، معلمين وموظفين، ما الاختلاف الأكبر في التعامل مع كل فئة؟
طبعا أنا درست لمدة 4 سنوات متواصلة ما بين تدريب وتيسير. بالأربع سنوات قلت لك أني استهدفت أكثر من فئة، طبعا ما قدرش أقول لك أنه في فئة أفضل من فئة أو كانت بالنسبة لي أقرب من فئة، لكن أني كنت بكل مرة يتشكل توجهي بشكل أكبر. فأني لما اشتغلت مع الشباب بالبداية كان الموضوع كنت أشوف أنه الاحتياج هنا بفئة الشباب، وفعليا كان في احتياج جدا كبير. وبعدين انتقلت لتدريبات لها علاقة بالأطفال، فشعرت انه هذه التدريبات كمان انه الأطفال كمان عندهم احتياج كبير لموضوع التدريب نفسه. ولما انتقلت للموظفين واللجان المجتمعية وهذه الشخصيات شعرت انه هذول كمان عندهم احتياج، فما فيش فئة كانت بالنسبة لي يعني هي مميزة، لكن كنت قريبة كثير من موضوع الشباب لأنني من فئة الشباب أصلا، وغير كذا أعرف مشاكلهم بشكل أكبر، وغير أنه أعرف مشاكلهم بشكل أكبر التدريب أكسبني تعاطف بالنسبة للفئة هذه. كمان كنت أشعر إنه هم يحتاجوا للدعم والتوجيه بشكل أعلى من يعني الأطفال. عادوا كنت أشعر إنه هم مطروحين الشباب ما بين فندان ومطرقة، عكس الأطفال عاد حياتهم تتشكل، والموظفين عندهم مشاكل بس قد قطعوا شوط. لكن كنت أشوف إنه فئة الشباب هم الأشخاص اللي هم احتياجوا لهم فعليا، كان في عندهم قدرة ورغبة بإنهم يتحسنوا ويتعدلوا، لكن كنت دائما أشوف إنه ما لاقوش البيئة المناسبة اللي تساعدهم إنهم يتغيروا ويتحسنوا ويتطوروا. فكنت أميل بشكل كبير لموضوع الشباب. أنا ما فرقت بتدريباتي ما بين الفئات كامل، كنت أشعر إنني مش بس أعطي لهذه الفئات، كنت أحس إن كل مرة أخوض تجربة مع هذه الفئات هي تضيف لي كمان. يعني مثلا أنا خرجت من التدريبات وأني أشعر إنه بقى عندي حتى تعاطف مع الأشخاص، مع إنه كنت قبل مثلا ممكن أتهم فئة معينة إنه ما كانش كويسة ولا ما تشتغلش على نفسه ولا كذا، لكن التدريبات نفسها خليتني أعرف مشاكل هذول الأشخاص من قرب. لكن زي ما قلت لك فئة الشباب خاصة، أني طبعا دربت عائدين من جبهات القتال، وهذه الفئات بالذات كانت جدا قريبة لقلبي، وفعليا يعني هم متعلقين فيه للآن وأنا متعلقة فيه بهم، لأني كنت قد احتياج. وكمان شعرت إنه إنهم كانوا يتشربوا البرانب بطريقة مختلفة.
أستاذة ميرفت، التيسير يحتاج شخصية هادئة وواثقة، كيف طورتي أدواتك في التواصل، إدارة النقاشات والاستماع الفعال؟
طيب شوف، أول حاجة التيسير والتدريب، أنا كانت وجهات نظري عنها حاجة مختلفة تماما. كنت أشوف أن التدريب يحتاج فكرة قبل ما يحتاج أنه مهارات شخصية. يحتاج أول حاجة أنك تكون شخص صاحب فكرة مليان، عقلك مليان في حاجة تقدر تطرحها للناس وتساعدهم كده، وبعد كده ممكن يكون في عندك مهارات اجتماعية تساعدك انك توصل هذه الفكرة، زي مثلا مهارات التواصل، عملية الإقناع، كمان موضوع التقبل، انك مثلا ممكن تطرح فكرة. احنا نتكلم عن علوم إنسانية، حاجات قابلة للتجربة يعني وقابلة للتعديل. فانت علشان تكون مدرب ولا ميسر، كانت وجهة نظري لموضوع التدريب والتيسير انه انا مش نبي ولا رسول، انا شخص اطرح فكرة والمفروض إنه يكون متقبلة، عندي يعني مهارة أو عندي صفة التقبل إنه ممكن هذه أي واحد يلاحظ هذه الفكرة ويقول إنه فكرة مش كويسة أو يعطي فكرة ثانية. وأني بعض الأحيان أو مش بعض الأحيان كثير من الأوقات تبني أفكار الأشخاص اللي كنت أشتغل معهم أو يعني أقتنع فيه بهم. فالتدريب كنت لك لازم يكون، أني طبعا اللي دفعني الموضوع التدريب لأني كنت أشعر إنه المفروض إنه يتوجهوا لهذا الجانب أشخاص فعلياً عندهم محتوى، مش شخص بس عنده المهارة وقدر يدير المجموعة. فالمهم إنه كنت أشعر إنه من هذول الأشخاص، وهذا الشيء لأنه كنت كثيرة الاطلاع، وزي ما قلت لك إني نشأت أصلاً ببيئة ناس عقولهم يعني ناس يقرأوا ويطلعوا ويناقشوا حاجات زي كده. فهذا الشيء كنت أشعر إنه موجود عندي، وكنت أنا من شخص مستمر إلى جانب المهارات اللي اكتسبتها أساسا من التجربة نفسها. التجربة نفسها تعلمك كيف تتواصل، كيف تتعامل مع المجموعة، كيف تواجه المشاكل نفسها. طبعا بداية التجربة ما تكونش أكيد بنهاية التجربة، بداية التجربة يكون فيها مشاكل معينة، أنت مع التكرار والمحاولة الموضوع يتعدل معك.
صحيح. أستاذة، الانتقال من العمل في مشاريع غير ربحية إلى تأسيس مشروع خاص ليس قرارا سهلا، متى اتخذت قرار إنشاء مشروعك الخاص مركز حضانة، وما الدافع الحقيقي وراء هذا الاختيار وهذا المشروع؟
أيوة طبعا، مشروع حضانة أطفال. المشروع نفسه متى بلورت الفكرة؟ طبعا أني قلت لك أنني اشتغلت مع الأطفال. أيوة. وكنت التدريبات اللي دربها للأطفال كانت لها علاقة بالتعليم نفسه، يعني كيف هذول الأطفال يتعاملون مع العملية التعليمية، كيف يذاكروا، كيف يتخلصوا من الأفكار الموجودة عندهم لها علاقة بالتعليم وحاجات زي كده. وأني درب شعرت إنه في حلقة ناقصة، إنه في سن قبل كده لازم الطفل يتوجه في بو يعني سلوكه، لازم يتوجه في بو قيمه، مش بس موضوع كيف يذاكر، لا كيف يفهم نفسه أصلا، كيف يكتشف العالم من حوله أصلا. ف فكنت أشعر إنه دي الحلقة مفقودة داخل يعني داخل المجتمع، مش كثير يشتغلوا على الحاجة هذه. مرت الأيام وأني أشوف للموضوع إنه عادوا ما زال في حلقة لازم يعني كأنه في فجوة لازم نسردها. بعد كذا كنت بآخر اجتماع لي بآخر جهة اشتغلت معها بمجال التدريب والتيسير، يعني طبعا استقلت من عملي بعد هذا الاجتماع، مش عشان الاجتماع، كنت مخططة أصلا أنه أبدأ مرحلة جديدة يعني من حياتي.
أيوة.
فهذا الاجتماع هذا كمان جاء كذا ذكروا حاجة رجعت ذكرتني بالشيء القديم اللي كنت أفكر فيه، إنه كان طبعاً الاجتماع هذا مع مجموعة أجانب، فقالوا الأجانب إنه زمان كانوا لما يمروا على طبيب كانوا يواجهوهم الأطفال بالورود وحاجة يعني حلوة ويشوفوا في بهم البراءة والطفولة. شعرت هنا أنا طبعاً بذيك اللحظة بكيت يعني على الوضع اللي نحن فيه، وبقيت أشوف إنه الأطفال الآن يحملوا أكثر مما يعني من طاقتهم، وإنه فعلياً هم يعانوا كثير يعني يعانوا بالبيئة اللي الآن هم يعيشوا فيها كثير. فكيف ممكن خلق مساحة قدر الإمكان ممكن تساعد أطفال إنهم يعني يعيشوا طفولتهم، ما يأخذش حاجة أكبر من حجمهم. هذا كان بائع ورد، كان يعيش بالشارع يعني مثلا يبيع، وهذا يعتبر عمل أطفال يعني غير الآن اللي الآن 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 يحصل يعني مشاكل نفسية، مشاكل العلاقة بالتعلم، المخاوف اللي بقاس عند الأطفال وكذا. بعد كذا أنا هناك بعدك اللحظة أو بعدك الفترة كتبت رسالة وأهداف المكان اللي اشتغلنا له لي حضانة أطفال. بعدين أخبيت كل شيء وما كنتش بدأت أبحث عن أماكن إنه اشتغل حضانة وكذا، ما كنتش ما لقيتش أي مكان ممكن الناس فكرتي. بعد كده الله يعني لدينا مؤمنة يعني إن الله يدبر الأمر يعني يهيئ الأسباب للإنسان إنه يعمل الحاجة. فالموضوع ما كان فعليا هو براسي، وكنت كان عندي زي الهدف، لكن متى بيتنفذ ما كانش عندي أي فكرة عن الموضوع. بس قلت لك إنه تهيئت الأسباب ولقيت المكان المناسب بلحظة كده يعني.
هذا عام كم يا أستاذة ميرفت؟
طبعا احنا حديثي التأسيس احنا من شهر 8 بدأنا.
شهر 8 عام كم؟
هذه السنة 2025.
ايوه.
فالمهم بدأنا بدأت اجهز المكان وكذا والحمد لله رب العالمين.
استاذة، لماذا اخترت تحديدا مشروع حضانة وتأهيل مبكر وليس مشروعا اخر؟
ليش اخترت هذا المجال؟ صح. شوف بقول لك، قلت لك يعني برجع مره ثانيه للنقطه اللي قلت لك انه موضوع الاحتياج مش بس احتياج عند الاطفال، الموضوع احتياج عند المجتمع بشكل عام طبعا، وهذه الحاجه اللي الان اللي احاول اشتغل عليها مع المجتمع، هو موضوع انه الحضانه اساسا فكرته مش انه طفل يكون عنده مثلا ابوه وامه مشغولين يجي وسط النظافه الحضانه عشان احنا نرعي ولا ننتبه له ولا نعمل حاجه زي كذا. لا، فكرة الحضانة اللي حطيتها بالسوق هو كيف إنه أخلي الطفل هذا قبل ما يدخل المدرسة يتشكل شخصيته بمكان أقرب لإنه يكون بيت، فهمت؟ فشعرت إنه لازم إنه أشتغل على نظام حضانة كمان يدخل في جانب تعليمي عن طريق اللعب. طبعاً إحنا نشتغل على منهجية مونتيسوري. الموضوع احتياج عند أولياء الأمور، لأنه مش بس كثير ناس بقوا يشتغلوا يعني الآن خاصة بعد الحرب، تشعر إنه في كثير أمهات بدينا خارطة بسيطة العمل. هذين الأمهات ممكن تكتفي بجانب الرعاية يعني لقدر يعني كان قادر توائم ممكن يعني ترعي طفله يعني تأكله وتشربه وتنيمه وتغيره، وهذا طبعا مش كافي للأطفال. والحاجة الثانية كمان إنه فعليا الطفل لما تجي أول مرحلة لو تجي تدخله مثلا مدرسة ولا تدخله كي جي 1 ولا كي جي 2 مباشرة هي يدخل على مناهج تربوية. طيب الطفل الآن بمرحلة بسن هو المفروض إنه يلعب، مش إنه المفروض إنه حفظه ولا خليه ويعني يبدأ يلتزم بمنهج معين. فهنا لازم إنه الطفل يعيش مرحلة تعليمية يعني بس عن طريق اللعب، يتعلم بس عن طريق اللعب. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث انه كمان الآن مع قضايا التحرش والابتزاز والحاجات هذه الآن بقى أولياء الأمور ما نجع على أطفالهم بشكل كبير.
صحيح.
هذا الشيء خلاهم يخلوا الأطفال أو يحتفظوا بالأطفال داخل البيت. والشيء هذا طبعا صنع مشاكل كبيرة من ضمنها موضوع الحرمان البيئي. في عندي أطفال كثير يجيئوا يصنفوهم مثلا الأطباء على أنهم عندهم توحد. وبحقيقة الأمر هم ما عندهم توحد وعندهم حرمان بيئي. يعني إحنا زمان كنا نخرج الشارع ونلعب ونتعامل مع التراب ونتعامل مع الناس بشكل طبيعي. الآن لا بسبب مخاوف الناس بقى الأطفال فين يطرحوهم بالبيت. فالبيت طبعا الموضوع مش كافي إنه الطفل يتذكر يتعلم ويتعامل مع الناس وكذا. فبدأت كمان قلت لك هذا السبب الثالث اللي خلاني أفكر بموضوع الحضانة. وفعليا أني مؤمنة كمان بموضوع إنه الأطفال قادرين يتعلموا بشكل ذاتي. الحضانة عندي طبعا قائمة على التوجيه أكثر مما هي قائمة على موضوع مثلا إنه خليهم هم يعملوا الحاجة. لا، إحنا نخليهم هم يتعلموا بأنفسهم، يعني يشتغلوا على الأشياء من أنفسهم. وإحنا نوجه سلوكهم، نوجه العملية التعليمية وحاجات زي كده.
أيوة أستاذ مرفت، كيف كانت البداية؟ هل وجدت دعما من الأسرة أو الأصدقاء؟ وكذلك ما التحديات التي واجهتك في الأيام الأولى من تأسيس الحضانة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. مستمعنا الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أستاذة مرفت، كنا قد سألناك قبل الفاصل يعني كيف كانت البداية، هل وجدت دعما من الأسرة أو الأصدقاء هذا يعني وقت افتتاح الحضانة، وما التحديات التي واجهتك في الأيام الأولى من تأسيس الحضانة؟
طيب شوف، بالنسبة للدعم غالبا هو كان معظمه دعم معنوي. طبعا أنا لما طلعت لي فكرة الحضانة لما توفر المكان مباشرة كنت عارف أنه أكبر تحدي كان بالنسبة لي هو التحدي المالي. فكنت شعر أنه الموضوع كبير على قدراتي المالية. على طول مباشرة رحت توجهت لأنه بدأت أفكر بموضوع الشراكة، لأنني المشروع هذا ما بدأش أفتحه وحدي، لأنه بالنسبة لي بيكون الموضوع قلت لك يفوق قدراتي المالية. فبدأت أبحث عن شركاء، كان شركاء عندي اثنين شركاء رحبوا بالفكرة وبدأوا معي. وفعليا قدرت أغلب بشكل نسبي على هذا التحدي، يعني قدرنا نفتح الحضانة وكذا. بالنسبة للدعم المعنوي قلت لك أني لقيته يعني كثير أشخاص، خصوصا الأشخاص اللي كنت مثلا أشتغل معاهم، العائلة نفسي إنه أساسا منطقة يعني أني سني مش كبير أصلا علشان نبدأ بمشروع الخاص. كان بالنسبة للأشخاص اللي حولي موضوع يعني حاجة جبارة، حاجة يعني ناجحة، كانوا جدا يعني داعمين للموضوع هذا. حتى كان صادم بالنسبة للناس اللي يعرفوني، لأنه فعليا أني أنشأت المشروع بفترة جدا قصيرة. قلت لك إنه أساسا أني قسمت بنيته بشكل يعني بنيته أهدافه ورسالته وقيم من قبل ما أخو يعني أبدأ بالتجهيزات. فكان بالنسبة لي الموضوع سهل أني أعمله.
أستاذة مرفت، الآن ندخل إلى صلب تجربتك، مركز الحضانة. حدثينا عن فكرة الحضانة، كيف تشرحينها لشخص يسمع بها لأول مرة؟
طيب حضانة تينكن كيد هي أساسا زي ما قلت قبل تشتغل بمنهجية مونتسوري، وهنا معناته إنه التعليم عن طريق اللعب. إحنا طبعا بالحضانة شغالين على فئة عمرية من 6 أشهر ل 6 سنوات. طبعا الطفل اللي موجود عندنا ممكن انه مباشره ينتقل للمدرسه، يعني الان في ناس مثلا يقول لك 6 سنوات من الان خلاص يبدا كيجي، مثلا بيبدا بالكيجي ويرجع للمدرسه. احنا نقول له بالحضانه ان احنا نعلمهم اشياء ممكن مباشره ينتقل فيها للمدرسه اذا استمر الطفل معانا. يعني فاحنا شغالين على هذه الفئه المهمة. طبعا مقسمين الموضوع لنظامين، من 6 اشهر ل 2 سنة عاملين نظام رعايه اللي هو انتبه له، اكل له وشربه وكذا، هذه احتياجات الطفل بهذه المرحله، الى جانب انه يلعب مع الاطفال تحت رعايه مسؤوله الدعم والرعايه عندنا. من 2 سنة ل 6 سنوات هنا في معنا احنا نظام الغرف، وفي عندنا 4 غرف الى جانب مساحه الحوش. الغرف عندنا عبارة عن الغرفة الأولى هي غرفة الحياة العامة، بداخل هذه الغرفة يتعلم الطفل الأشياء اللي لها علاقة بموضوع المهارات الحياتية، زي مثلا كيف واللي تعزز عنده موضوع الاستقلالية، زي مثلا كيف يربط جزمته، كيف يزرر ثيابه، كيف ينظف، كيف يغلق الأشياء، كيف يلتقط الأشياء، كيف ينقل الأشياء. احنا عارفين انه هذه الغرفة تعزز عند الطفل حتى مرحلة المدرسة. الحين لما الطفل يجي بيكتب، اول حاجة لازم قبل ما يكتب الحاجة اللي مش واعيين للناس انه لازم يتعلم كيف يلتقط القلم. هنا ما بيعرف يلتقط القلم الا اذا انت عززت موضوع حركة اليد عنده، او كمان كيف بيمشي على السطح. ما بيشتغلش على الحاجة دي إلا إذا تعزز عنده موضوع التآزر البصري الحركي، إنه كيف يشوف للحاجة ويعمل، يعني يركز عليها ويعمل بيده كمان. هذه الغرفة قلت لك تعزز المهارات الحياتية وموضوع الاستقلالية والتعامل مع البيئة. هذه الغرفة مربوطة بالحوش، مربوطة كمان بالمسرح. إحنا نعزز الجوانب اللي لها علاقة مثلا بالغرفة دي بعض الأحيان بالمسرح، بالحكايات والأشياء هذه، بالأناشيد، بكمان موضوع الحوارات والنقاشات. كمان رابطينه بالحوش ما يخص موضوع التعامل مع البيئة، زي مثلا احنا عاملين للأطفال هنا عاملين للأشجار اللي هي عادية، يعني أشجار يعني حق المكان، ويعطي كل طفل شجرة هو يهتم فيها، شجرة يعني احنا خايفين عليها من حقنا من أملاكنا. ليش؟ عشان نعلم الطفل هذا موضوع المسؤولية. كمان بالغرفة هذه الأطفال احنا نعزز عندهم القيم الاجتماعية، زي مثلا موضوع الاحترام، موضوع المشاركة، موضوع المسؤولية. الغرفة الثانية اللي هي غرفة التعليم. غرفة التعليم هذه احنا نبني بها المفردات عند الأطفال، زي مثلا الحروف، الأرقام، كلمات من الفضاء، كلمات عن جسم الإنسان، كلمة المفردات اللي هي حوله واللي بيتعامل معها. طبعا الموضوع عندنا احنا ما نعطوش مرة واحد. كمان نعزز الجانب الديني، زي مثلا موضوع الصلاة، موضوع الأدعية، موضوع الآيات القرآنية البسيطة. ما نعطيش الحاجة مرة واحدة، كلنا نعطيها عن طريق الألعاب وبشكل تجذبي.
طيب
هذه الغرفة الثانية.
ايوه باقي يعني غرفة.
ايوه هذه الغرفة الثانية اللي هي غرفة التعليم. الغرفة الثالثة اللي هي غرفة الحكاية والمسرح. هذه الغرفة مربوطة بموضوع كمان الفنون. هذه الغرفة نعمل فيها موضوع الحكاية، القصص، سواء كانت قصص مصورة أو قصص إحنا نحكيها، أو عن طريق الأرجوزات. عندنا كمان موضوع الأرجوزات، الشاشة كمان نخليهم يشوفوا برامج بالشاشة ويرجعوا يحكونا ونتناقش فيها. كمان موضوع مثلا الصور، إنه نخليهم موضوع التعبير عن المشاعر، نعرض حاجة العلاقة بالمشاعر، ونخلي الأطفال يعبروا عن مشاعرهم، موضوع الحوارات، نفتح معهم نقاشات، نسألهم عن آرائهم بهذه الغرفة، إلى جانب الأعمال الفنية اللي نعملها مع الأطفال بعض الأحيان، تشكيل أشياء معينة. هذه غرفة الحكاية والمسرح، وكمان الغرفة هذه داعمة لبقية الغرف. يعني مثلا بالجوانب التعليمية لما نشتي نعزز حاجة بطريقة مثلا مرئية أو بصرية، ما فيش حاجة بداخل غرفة التعليم بصرية، سمعية بس، شاشة وحاجات زي كده ما فيش. احنا نعزز بغرفة المسرح. في معانا كمان غرفة إضافية اللي هي غرفة النوم، وهذه عادة يستخدمونها أطفال الرعاية اللي هم صغار، بحيث انهم يناموا بشكل كبير. وكمان لو في عندنا أطفال طفل تعب، طفل ما نمش كويس في البيت، ممكن نطرح هناك طفل غفى علينا فجأة، هذه الغرفة غرفة النوم. بالنسبة للمساحة الخارجية اللي هي الحوش، قلت لك من قبل انه في مساحة اللي هي الأشجار، وهذه مسؤولين عن سقايتهم الأطفال. وعندنا التربة، التعامل مع التربة، لأن الأطفال بالمرحلة دي يحتاجوا أنهم يكتسبوا يعني قوة ومناعة من التربة نفسه. وكمان إحنا رابطين الأطفال بالطبيعة بشكل كبير. كمان في معانا ألعاب، بس الألعاب هذه موجهة اللي هو مثلا إحنا ما فيش عندنا درهينات وزخطيطات حاجات زي كده.
أيوه.
إحنا أصلا لما طرحنا الموضوع كنا نشوف إنه هذه الأشياء في مكان اللي هي الحديقة مثلاً جانب ترفيهي، بس إحنا هنا نعمل جانب ترفيهي بس يعزز مهارة كمان، زي مثلاً كرة السلة، زي مثلاً كرة القدم، زي مثلاً الزومبايز، زي مثلاً الحفر وتشكيل أشياء من التراب، زي مثلاً التنس، يعني ألعاب كلها موجهة لنمي مهارات معينة. فهذه بالنسبة للمساحة الخارجية. إحنا عندنا الطفل باليوم كل يوم يمر على كل الغرف، الحوش، بسبب انه التراب بعض الاحيان ممكن ياثر والشمس كمان تاثر على الاطفال، لانه الاطفال اساسا محرومين بشكل كبير من التراب، فتلاقيهم متعلقين بالحش بشكل كبير زي شتشت قلوا لداخل يعني يلعبوا بالحدث.
أيوة.
فرجعنا طبعا هذه كانت من التحديات بداية المشروع، كان لما يجوا الاطفال يجي شيء خلاص هو متعود على الجنباز شيء قفز داخل الجنباز ما يشوف يدخل داخل، ما يشوف تراب يشوف يعني هو محبوس اصلا داخل البيت يا الله نادر ما يخرج، فاول ما يشوف تراب خلاص يشتي يتحرك داخل الحوش. فبدأنا نتبع سياسه ثانيه انه احنا نخلي الحوش حاجه زي المكافآت زي لما نشتي نعمل نشاط معين زي كده، فنغلق احنا بشكل نغلق بشكل يومي ونتحكم بموضوع الحوش مثلا نخرج الاطفال وكذا يبقوا الاطفال داخل المكان ونخرجهم مثلا بنهايه الدوام ربع ساعه نص ساعه نبدا نشتغل معهم على هذه الالعاب، ولما يكون في اشياء لها علاقه مثلا بالجو وكذا نستثني موضوع الحوش.
استاذه ماذا عن الكادر؟ كيف تختارين المدربات او المربيات وما الصفات الاساسيه التي يجب ان تتوفر في من تعمل مع الاطفال؟ وكذلك بعد ذلك نريد ان نعرف هل لديكم برامج خاصه للاطفال الخجولين او شديدي التعلق بامهاتهم؟
طيب ببدا بالشق الاول من السؤال. بقول لك انه الكادر بالنسبه لي هو طبعا راس مال المشروع، يعني بشكل فعلي ايش اكثر حاجه ممكن تلفت انتباه اولياء الامور؟ هم حاجتين يمكن، اول حاجه موضوع الكادر وثاني حاجه المكان وتهيئته اصلا.
ايوه
بالكادر طبعا احنا في عندنا استشاريين لهم علاقه بالتربيه الخاصه ورياضه الاطفال، اني ارجع لهم حتى لما اسس للمكان كنت اسالهم بشكل كبير ودسوهم ببدايه الاسبوع على اساس انه يبنوا بالفريق، لانه انت عارف انه السوق اليمنية ايوه في عندنا احنا ناس خريجين بس يفتقروا كثير اشخاص يفتقروا لجانب التجربه، فكان كنت اجيب اشخاص استشاريين على اساس انه ينقلوا تجربتهم لهذول الاشخاص. طبعا المعيار الاساسي بموضوع الحضانات هو التعامل مع الاطفال، كيف انه هذا طبعا اني رابط الموضوع احنا رابطين هنا بالحضانه رابطين الموضوع كله بسياسات، عندنا مدونه سلوك وعندنا وصف وظيفي يشرح للموظف او المربيه كل حاجه ممكن تعملها. قلت لك احنا عندي مربيه وفي عندي مسؤوله دعم ورعايه، مسؤوله الدعم والرعايه هذه وظيفتها تبقى مع الاطفال تاكلهم تشربهم تعلمهم يستخدموا الحمام تساعدهم بانهم يستخدموا اساسا الحمام، لو في طفل وسخ لو في طفل كذا كمان تنتبه لهم صحتهم حاجات كذا، يعني كأنه قريبة من موضوع الأم.
طيب أستاذة ماذا عن الأطفال الخجولين أو شديدي التعلق بأمهاتهم؟ هل لديكم يعني برامج خاصة لهم؟
أيوة قلت لك الآن إحنا بالحضانة يقول لنا أشكال وأنواع الأطفال، كل واحد عنده قصة معينة أو حتى مشكلة معينة. هذه الأشياء إحنا عندنا برنامج منهجية واضحة للحضانة، منهجية واحدة اللي هي منهجية المونتسوري، وقسمناها نحن داخل الحضانة وعملنا لكل غرفة إيش في معنى إحنا يعني منهجية لكل غرفة إيش المفروض إنه يشتغل في به. لما تطلع معنا هذه الأشياء طبعا ببداية معظم الأطفال ببداية التحقهم بالحضانة يكونوا مش خجولين، يكونوا رافضين أصلا إنهم ينخرطوا بالحضانة. فنحن عندنا بنظامنا انه ممكن ولي الامر يجي يجلس مع طفله بس ما يدخلش الغرف، يجي يجلس لما لانه احنا مدركين الطفل بالبدايه هذا العالم الاول اللي بيخرج له بعد البيت، فهذه طبعا ازمه الاطفال دائما مع المدرسه انه يجي يطرح لهم شفت اليوم الاول كيف يكون في بوكا وصياح وحاجات زي كذا لانهم يحصلون زي الصدمه. فنحن باليوم الاول او حتى بالاسبوع حتى بعض الاحيان لما ولي الامر يشعر انه مثلا مش مرتاح من حاجه معينه نخليه يجي يجلس بالحضانه، يجي يجلس ولي الامر نقول له انه ما تمشيش الا لازم انه لما نشوف طفل هو عنده مثلا مشكله مع الحضانه ما يشتيش يدخل مش متقبل خائف نخليه ولي الامر يجلس ويبقى الطفل، يعني بعض الاطفال يبداوا ينخرطوا اول ما يشعر انه ابوه ولا امه جالس بداخل الحضانه يبدا ينخرط، فطلع يجلس مع امه اول ما نبدا بانشطه الحضانه يبدا يشوف الاطفال كيف يتعاملوا ويبدا تدريجيا يدخل معهم. هنا احنا اليوم الاول او حتى بعض الاطفال ياخذ معنا مثلا اسبوع، بعض الاطفال ياخذ يوم، بعض الحين بعض الاطفال ياخذ ساعات بس يبدا ينخرط بالموضوع، اول ما نشعر انه الطفل بدا يرتاح للحضانه وقادر يجلس ينسي اساسا امه ولا ابوه مباشرة نكلم ولي الأمر إنه لو تشتي تنسحب انسحب عادي خلاص الآن الطفل قد وقع عشان ما نشك له الصدمة. بعد كذا نبدأ نتعامل مع الأطفال حسب احتياجاتهم. طيب. يعني في معاك الطفل العدواني، في معاك الطفل اللي هو زي ما قلت عنده حجر من حاجات معينة نستخدمها على التشجيع والحاجات اللي زي كذا. في معاك أطفال عندهم حرمان بيئي، في أطفال بعض الحين يجي عندهم فرط حركة، كل طفل عنده احتياج معين. فنبدأ نتعامل مع هذا الاحتياج. العدد عندي مش كبير، وأساساً إحنا مركزين إنه بكل غرفة لازم إنه العدد ما يتجاوز 12. فهذا الشيء ساعدني إحنا أساساً إنه نركز على سلوكيات كل طفل، نبدأ تعديل السلوك على هذا الجانب. يعني أعطيك مثال، واحد من الأطفال مثلاً كان عنده سلوك البكاء، يعني يضغط على كل الأشخاص بموضوع البكاء، حاجة مثلاً ممكن تحصل حتى مع نفسه. مثلاً حاجة اكتبعت عليه أو حصل حاله شيء، مباشرة يقوم يبكي ويكيف ويعمل حاجة زي كذا. فإحنا انتبهنا لهذا السلوك، بدأنا نتبع الآليات اللي تساعد إنه يتعدل هذا السلوك.
طيب أستاذة، ما أكثر الأخطاء التربوية الشائعة التي يرتكبها الأطفال مع الأهالي مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعي الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة ميرفت عبد الباقي. أستاذة ميرفت، كنا قد سألناك قبل الفاصل ما أكثر الأخطاء التربوية الشائعة التي يرتكبها الأهالي مع أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة.
طيب بمرحلة ما قبل المدرسة أكبر خطأ ممكن يعملوا أولياء الأمور أنهم يتعاملوا مع الطفل هذا على أنه شخص ما يفهمش، أو إنه شخص لازم أجلس دائما استخدم معه أسلوب الرعاية ومش أسلوب التعليم. يعني مثلا لو بيأكل أنا لازم أكله، لو بيعمل الحاجة أنا لازم اللي يعمله. هذه الأشياء ما تبني شخصيات الأطفال. الأطفال قادرين أنهم يعملوا الأشياء، يحتاجوا بس للتوجيه. رب العالمين خلق الإنسان قطي عنده كل الأشياء اللي تأهله أنه يعيش الحياة هذه بنفسه، يعني من غير ما يحتاج هو يحتاج للدعم والمساعدة، لكن ما يحتاجش حد ينوب عنه أو يعمل الحاجة بداله. يعني هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، فعشان كذا قلت لك إنه الحضانة أصلاً تعزز موضوع التعليم الذاتي، لأنه إحنا نستخدم التوجيه أكثر مما نستخدم إنه أنا بعمل وأنت أعمل زي يلا أنا بكتب الآن أو أنا بعمل لك الحاجة. إحنا طبعاً هنا بالحضانة نخلي الأطفال إنه مثلاً ينظفوا بعدهم، عندنا مسؤولة رعاية ودعم، بس هم بمساعدته لازم يعملوا الحاجة هذه. فقلت لك جانب التعلم الذاتي أو جانب إنه الأولياء الأمور يعني يعملوا الأشياء نيابة عن أطفالهم، ما تساعدهم كثير إنه تبني شخصياتهم أو تساعدهم إنه يكونوا أشخاص مستقلين. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني إنه أولياء الأمور بسبب مخاوفهم يخلوا الأطفال موجودين داخل البيوت، والفصل إنه الأطفال لازم إنهم يخرجوا لمجموعات اجتماعية، يتعلموا من المجموعات هذه، يتعلموا يرتكبوا أخطاء. يعني دائما في لا تعملش هذه الحاجة، اعمل هذه الحاجة، في بشكل كبير توجيه وتدخل حتى على مستوى السلوكيات البسيطة. الطفل متى بيتعلم إنه هذه الحاجة خطأ؟ مش لما تقول له أنت هذا السلوك خطأ، ولا تقول له لا تعملش الحاجة دي، لما يعمل الخطأ وبعدين يتعرف هذا الخطأ إنه خطأ. فعلشان كذا لازم الأطفال هذول يجربوا، لازم إنهم يتخرطوا مع مجموعات اجتماعية، لازم إنهم يسمعوا من أشخاص غير أبوهم، يعني لازم. فقلت لك هذا الخطأ الثاني بالتربية. الخطأ الثالث من موضوع التربية، طبعا كمان في أولياء أمور يشتي حاطب على ذنب من كل شيء، يعني مثلا ما يشتيش يفلب، ما يشتيش حيضربه، ما يشتي، وهذا الشيء كمان يسمعهم ليش؟ لأنه بطرقه بيخرج لمجتمع أنت تعرف يعني شكل المجتمع اليمني، ما في مش هذاك يعني الآداب الاجتماعية ولا مثلا النظام والقانون اللي هو مرة يخلي الطفل يعني يساعد أنه يعمل. هذه مش بيئتنا، بيئتنا يعني شوية قاسية وقلفة. فأنت لازم تخلي الطفل هذا إنه لو يعني يتعرض لمخاطر خفيفة، يعني مثلا زي إنه يلعب مع الأطفال وينضرب ويتعلم كيف إنه مثلا ياخذ حقه مثلا، أو مثلا كيف يتحاور مع طفل ثاني على لعبة أو حاجة تخصه يعني. فهمت؟ هذا خطأ كمان واحد من الأخطاء. الحاجة الثالثة أو الحاجة الرابعة ما أدري كم رقمها كمان من الأخطاء اللي لها علاقة بأولياء الأمور، إنه ينشغلوا عن الأطفال ويعتقدوا أن الموضوع له علاقة بس بالرعاية، أنه أكله وشربه بخير، ما هو مريض، ما فيش عنده مشاكل معينة، خلاص الآن ابنه بخير. لا، هذا الشيء. وكمان في كثير أولياء أمور يربطوا أطفالهم بالتلفونات، والحاجات التكنولوجية، وهذا الشيء يعرض الأطفال لمشاكل زي مثلا مشاكل التوحد، الحرمان البيئي، سرطان الحركة، حاجات زي كذا، مشاكل لا علاقة بالجوانب هذه بسبب هذه الممارسة. فتولي أمر المطلوب إنه الطفل ياخذ يتعلم منه، يبدأ يعمل معه أنشطة معينة، مش الموضوع بس أكل وشرب وحاجات زي كذا، وبعدين أول ما يحصل مشكلة مع طفله يبدأ يتوجه لحضانة ولا يبدأ يتوجه لمركز. طبعا احنا جالسين نشتغل على موضوع الوعي بشكل كبير، يعني يقول لنا احنا كلهم يا جماعه الخير الاطفال هذول يعني ما بتجيش حضانه ولا بتشرفوا الا لما تحصل معهم مشكله. طيب انت ما تشيش تعرضوا لمجموعات اجتماعيه ولا تشي تعلم مكان ثاني، طيب تفضل فجوادي لا تخليش مربوط بموضوع التلفزيون ولا التلفزيون ولا بس تجيش تنتبه له. وهو بالاخير يعني ما هوش من الأنعام يعني علشان أنت تجلس تنتبه له كل شيء، لا هو إنسان لازم إنه يتشكل شخصيته، لازم إنه يتعلم، لازم إنه يتعرف على أشخاص ثانيين، لازم يبقى وحده بأوقات معينة. هذه الممارسة كلها ما تساعد الأطفال.
أكيد. طيب أستاذة ميرفت، ما النصيحة التي تقدمينها للأمهات بشأن إعداد أطفالهن قبل المدرسة للأمهات؟
الأمهات أكثر حاجة لازم يعملن الأمهات بإعداد أطفالهم، إذا كان مثلا ما فيش عنده قدرة، مثلا في كثير نساء ما عندهش قدرة مثلا تدخله حضانة أو تدخله مثلا مكان مثلا زي مكان يعلمه حاجة معينة. في كثير كمان أمهات بالجانب المقابل تشتغل هي بدور الحضانة، يعني مثلا تشوف الآن قدر عالم الإنترنت في كل حاجة، حتى لو عنده مشكلة بطفلة تقدر تدخل تشوف مشاكل مشابهة على جنب بالإنترنت. فإنه كيف ممكن تعمل أنشطة مع الطفل هذا؟ أول حاجة كيف تفهم إنه الطفل هذا أول حاجة لازم يحصل على حرية مناسبة، لازم إنه تفهم إنه الآن هذا الطفل يعتبر بالنسبة له استثمار. تشتغل أول حاجة لازم تغير فكرته عن الطفل هذا، بعد كذا لازم تبدأ تشتغل على موضوع الأنشطة قبلك مع الأطفال، زي مثلا الأنشطة اللي تعزز مهارة التركيز، الأنشطة اللي تعزز مثلا المفردات عنده، حاجة زي كده، حاجة قريبة للحاجة اللي نحن نعملها هنا بالحضانة أنشطة. وهذه متوفرة طبعا بوسائل التواصل الاجتماعي الآن قد جدا يعني متوفرة، خاصة المصريين يشتغلوا على الجانب هذا بشكل كبير. الحاجة الثالثة إنه يشركوا أطفالهم بمجموعات اجتماعية، لو ما تقدرش تروح مثلا حضانة وحاجة زي كده أو حتى مثلا روضة، تأخذ طفلة مثلا حديقة، مكان يتجمعوا فيه بالأطفال. المهم إنه تجلس يعني المخاوف هذه لازم، أنا طبعا الطفل مش مسؤول عن إنه يحمي نفسه ولا مش مسؤول عن أي حاجة بتحصله، ولي الأمر هو مسؤول عن هذا الشيء. وكمان هذا الشيء المفروض إنه ما يتحولش حجة إنه خلاص أنا لأن أنا خايف عليه بخبيه بالبيت، لا لازم إنه يخرج تحت رعايتي وإشرافي، أنا كل موجود. كمان كثير أولياء أمور ما مثلا كنا زمان أبوك بياخذك للبقالة وبتجلس تحت رعايته، هذا بيتخرج معه وهذا بتعمل، لا في ناس كثير الآن يقول مثل إنه ما فيش عندهم هذه الفرص، عشان كذا لازم تعزز هذه الفرص، لازم نتعامل مع الطفل هذا على إنه شخص يعني هذا المستقبل هذا بكرة.
طيب أستاذة ميرفت، نسألك في النهاية، ما أحلام ميرفت عبد الباقي القادمة؟ إلى أين تريد الوصول؟
طبعا يعني أول حاجة بموضوع الحضانة، يعني أتمنى أن الحضانة تكون وجهة الأطفال الأولى، لأنه يعني إذا في طفل يحتاج لخدمة زي كذا خاصة بالفئات العمرية الصغيرة، تكون الحضانة قادرة تغطي احتياجات الأطفال هذه. إلى جانب الشيء الثاني كمان وجهة أولياء الأمور الأولى، يعني إنهم يعني إنه الحضانة تكسب ثقة المجتمع بأنه هي فعلا مكان مناسب للأطفال. موضوع بس الحضانة الصراحة طموحاتي مش مربوطة بموضوع الحضانة بس، يعني أتمنى إنه المكان هذا يتحول لمؤسسة تدعم الأطفال، يعني تبقى حاجة أكبر، يعني عنده أنشطة أكبر وما تبقاش محصورة بالفئة العمرية هذه الصغيرة اللي هم من 6 أشهر لـ6 سنوات. يعني فعليا أتمنى إنه الموضوع يتوسع، كان بيدي ولا بيد غير، بس أتمنى إنه يكون يعني بيد ذاتنا، فأتمنى إنه يتحول لمؤسسة تعليمية تربوية في أكثر من فئة لها علاقة بالأطفال، تعلم عندهم جوانب مختلفة، حاجة غير اللي تقدمها المدارس.
بإذن الله يتطور المشروع وتصبح مؤسسة كما تحلمين يا أستاذة ميرفت. هكذا كانت رحلتنا اليوم مع امرأة آمنت بأن بناء مجتمع قوي يبدأ من أصغر تفاصيل الطفولة. ميرفت عبد الباقي نجحت في تحويل خبرتها في التدريب والعمل المجتمعي إلى حضانة تصنع الأمان وتبني المهارات وتمنح الأطفال بداية صحيحة للحياة. شكرا لك أستاذة ميرفت على حضورك وعلى الشغف الذي تضعينه في كل طفل يدخل مركزك. وشكرا لمستمعين الكرام على متابعتكم. كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نلتقي في حلقة جديدة مع امرأة تكتب قصة جديدة من قصص الإلهام. إلى اللقاء.